يا زهراء. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام على بقية الله، سلام عليكم. يا باحثا عن حسين، عن حسين، عن حسان. يا سائلا عن حسين، عن حسين، عن حسان. هذا هو الحسين. برنامج الخاتمة، الجزء الرابع من ملف الكتاب والعترة، مجموعة حلقات هذا هو الحسين. إنها محاولة لإعادة قراءة الحسين وفقا لمنهج محمد وآل محمد صلوات الله عليهم، بعيدا تمام البعد عن منهج المقصرة البتريين، مراجع النجف وكربلاء، الأموات منهم والأحياء. إنهم في التقصير العقائدي والبترية العقائدية على حد سواء. الحلقة 200. يا حسين. البرنامج الذهبي، إنه برنامج القرية الظاهرة الآمنة وفقا للمنهج اليماني، الزبدة الذهبي. أعرف إمامك وعرف بإمامك. المعرفة الذهبية، إمامك دينك ودينك إمامك. العبادة الذهبية، رابط مرابطة الأحرار في فناء إمامك. البراءة الذهبية، طلق منهج أصحاب العمائم الإبليسية الكبيرة في النجف وكربلاء طلاقا بائنا لا رجعة فيه إن كنت راغبا في إمامك. هذا هو الجزء الثاني من عنواننا الذي بدأت به في الحلقة الماضية، الكذبة الكبرى. التي كذبها علينا مراجع النجف وكربلاء، ومن سار على منهجهم من وكلائهم، خطبائهم، من الكتاب والمؤلفين، من تلامذتهم، من الشعراء والرواديد الذين هم على نفس طريقتهم. بالنتيجة جميع ما يرتبط بمراجع النجف وكربلاء كذبوا علينا هذه الكذبة الكبرى. ومر الحديث في هذه الأجواء، لكنني ما استطعت أن أكمل ما أريد أن أضعه بين أيديكم. كذبة مراجع النجف وكربلاء هي في الحقيقة كذبة وفرية من قبلهم على سيد الشهداء، فهم قالوا لنا، كتبوا، ألفوا، نظموا الأشعار، قالوا لنا من أن الأمة قد صلح حالها بعد مقتل سيد الشهداء، بينما الواقع المنظور والمرئي يخالف هذا الكلام بدرجة 100%. التاريخ شاهد على ذلك، تفاصيل الأحداث إلى واقعنا اليوم، فضلا عن النصوص الوفيرة ما بين آيات الكتاب الكريم المفسرة بتفسيرهم وما جاء في زياراتهم في أدعيتهم في رواياتهم وأحاديثهم المختلفة، من أن الأمة ضلت شديد الضلال، بل في تعبير واضح عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، وقد قرأته عليكم في الحلقة الماضية، من أن الأمة ارتدت بكاملها عن دينها بعد مقتل الحسين، واستثنى الإمام أفرادا ومر الحديث في هذا. خلاصة القول، الأمة ارتدت والإسلام قتل، تلك هي كلمة صاحب الأمر صلوات الله عليه في زيارة الناحية المقدسة ونحن نزور الحسين. فالويل للعصاة الفساق، لقد قتلوا بقتلك الإسلام. هذه الجملة الوجيزة تختصر كل ما قلته في الحلقة الماضية وما قلته الآن وما سأقوله إلى نهاية الحلقة. لقد قتلوا بقتلك الإسلام، هذا هو منطق إمام زماننا، والذي يتناقض بدرجة كاملة مع منطق مراجع النجف وكربلاء في بياناتهم في كتبهم في أحاديثهم عبر خطبائهم عبر مؤتمراتهم وعبر فضائياتهم وعبر مؤسساتهم المختلفة وعبر نشاطاتهم ونشاطات الذين ينتمون إليهم من الكتاب من الأدباء من الشعراء من الرواديد وغير ذلك. فهؤلاء يقولون من أن الأمة قد صلح حالها بعد مقتل الحسين، أئمتنا يقولون لنا من أن الأمة قد ارتكس حالها وارتدت، ارتدت ودخلت مداخل الكفر، هذا هو واقع الأمة بعد مقتل الحسين صلوات الله وسلامه عليه. هذا الكلام مر علينا ولا زلت متواصلا في نفس هذا الاتجاه. الكتاب الذي بين يدي هو الجزء السابع من وسائل الشيعة للحر العاملي، وهذه الطبعة طبعة المكتبة الإسلامية طهران إيران، صفحة 213، الباب 13، الحديث الأول، نقله عن الكليني رضوان الله تعالى عليه عن كتاب الكافي بسنده عن محمد ابن إسماعيل الرازي عن أبي جعفر الثاني عن إمامنا الجواد صلوات الله عليه قال قلت له محمد ابن إسماعيل الرازي يقول لإمامنا الجواد قال قلت له ما تقول في الصوم فإنه قد روي أنهم أن النواصب أن المخالفين وبتعبير دقيق أن المرجئة عنوان ينطبق تمام الانطباق على كبار علماء وعلى كبار زعماء نواصب السقيفة بني ساعدة. قلت له ما تقول في الصوم فإنه قد روي أنهم لا يوفقون لصوم، صيامهم باطل إن كان ذلك فيما يرتبط ببداية شهر رمضان أو بنهايته أو ما يرتبط بوقت الإفطار في كل يوم من أيام الشهر الشريف إلى تفاصيل أخرى. قلت له إنه محمد ابن إسماعيل الرازي يقول لإمامنا الجواد ما تقول في الصوم فإنه قد روي أنهم لا يوفقون لصوم. فقال إمامنا الجواد صلوات الله عليه أما إنه قد أجيبت دعوة الملك فيهم، هناك دعوة ملك من الملائكة، فقال أما إنه قد أجيبت دعوة الملك فيهم. قال فقلت وكيف ذلك جعلت فداك؟ قال إمامنا الجواد يقول إن الناس لما قتلوا الحسين أمر الله تبارك وتعالى ملكا ينادي، ما هو نداؤه؟ أيتها الأمة الظالمة القاتلة عترة نبيها، لا وفقكم الله لصوم ولا فطر، فلا صيامكم بصيام ولا فطركم بفطر، لا وفقكم الله لصوم ولا فطر. المراد من الفطر بداية شهر شوال، وهكذا فإن الحديث شامل لسائر الأيام، فليس لكم من توفيق لا في أيام صومكم ولا في أيام فطركم. إن الناس لما قتلوا الحسين أمر الله تبارك وتعالى ملكا ينادي أيتها الأمة الظالمة القاتلة عترة نبيها، لا وفقكم الله لصوم ولا فطر. الحديث الثاني عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه لما ضرب الحسين بن علي بالسيف فسقط. متى ضربوه بالسيف فسقط الحسين صلوات الله وسلامه عليه؟ الإمام كان على فرسه، فبعد أن أعياه نزف الدم بعد سهم في جبهته وحجر في جبهته على نفس الموضع الذي أصيب بالسهم، وسهم مثلث وقع في قلبه، وسهم وقع في كبده، أعياه نسف الدم صلوات الله عليه، فطعنوه في خاصرته طعنة شديدة مهولة عظيمة حتى نكسوك عن جوادك، كما في زيارة الناحية المقدسة نكسوه عن جواده بتلك الطعنة فهوى إلى الأرض. حينما هوى إلى الأرض حاول أن يجلس، فجلس على الأرض كي يستريح، لكنهم تجمعوا حوله فضربه ضارب منهم بالسيف ضربة هائلة على عاتقه، والعاتق ما اتصل ما بين الرقبة، ما بين نهاية الرقبة وبداية الكتف، فضربوه ضربة هائلة على عاتقه وتوالت الرماح والحراب حتى سقط الإمام على الأرض. لما ضرب الحسين بن علي بالسيف فسقط هذا السيف الذي وقع على عاتق الإمام، فسقط ثم ابتدر ليقطع رأسه. من الذي ابتدر إليه؟ ابتدر إليه شمر. ألا لعنة الله عليه، لكنني في الحقيقة لا أجد اللعنة كافية أن أتلفظها، ولا أريد أن ألعنه، لأن اللعنة ليست كافية، وإنما ألعنه التزاما بالسنن والأدعية والزيارات الشريفة. لا أريد أن ألعنه لأنني لا أجد في لعنتي له شيئا يناسب المقام. ألا لعنة الله عليه، ألا لعنة الله عليه. لما ضرب الحسين بن علي بالسيف فسقط ثم ابتدر ليقطع رأسه، رفسه الشمر برجله، رفس الإمام برجله، نادى مناد من بطنان العرش، من بطنان العرش، من مركزه، من وسطه، نادى مناد من بطنان العرش: ألا أيتها الأمة المتحيرة، ألا لعنة الله على الأمة التي قتلت حسينا، ألا لعنة الله على الأمة التي سمعت بذلك ولا أقول رضيت وإنما سكتت، ألا لعنة الله عليها. منذ أن كانت وإلى يوم القيامة ثم ابتدر ليقطع رأسه، رأس الحسين، نادى مناد من بطنان العرش: ألا أيتها الأمة المتحيرة الضالة بعد نبيها. ومراجع النجف الخوئي وأمثال الخوئي يكتبون في كتبهم عن هذه الأمة الملعونة من أن الصحابة فيها بعد رسول الله قد بيضوا وجه التاريخ. من طيح الله حظ هذا التاريخ اللي بيض وجهه؟ أي وجه هذا الذي بيضوه الصحابة بعد رسول الله؟ هو هذا هو الوجه الذي بيضوه. محمد باقر الصدر يقول: كانت الحياة مشعة باللون القرآني. ذولا ايش تحشو وياهم؟ ذولا ايش تسولف وياهم؟ والبقية على هذا المنوال، وأسوأهم حالا سيستانيكم، أقبحهم في هذا الاتجاه، أقبحهم إلى أبعد الحدود. نادى مناد من بطنان العرش: ألا أيتها الأمة المتحيرة الضالة بعد نبيها، لا وفقكم الله لأضحى للحج، فالحج باطل، والذي يزيد في بطلانه فتاوى مراجعكم الباطلة الضالة، لأنها تصدر بحسب منهج باطل ناقض لبيعة الغدير. لا وفقكم الله لأضحى ولا لفطر، قال الراوي. ثم قال أبو عبد الله إمامنا الصادق: فلا جرم تأتي بمعنى فلا اعتراض، أو من دون أدنى ريب، من دون أدنى شك، فلا جرم والله ما وفقوا ولا يوفقون، ما وفقوا فيما مضى، ما وفقوا لأضحى وما وفقوا لفطر، ولا يوفقون حتى يثأر بثأر الحسين. حتى يثأر بثأر الحسين، متى يكون ذلك؟ ثأر الحسين على مراحل: المرحلة الأولى في العصر القائمي الأول، أما الترة فستبقى متعلقة في أعناقنا، وبكم يدرك الله ترة كل مؤمن يطلب بها، فإن الله سبحانه وتعالى سيستثير لك يا حسين من جميع خلقه، ضمنت الأرض ومن عليها ثارك ودمك يا أبا عبد الله. هذه المضامين مرت علينا في زيارات الحسين. ف فلا جرم والله ما وفقوا ولا يوفقون حتى يثأر بثأر الحسين. فأي إصلاح في هذه الأمة؟ يا غبران، يا مراجع النجف وكربلاء، يا ثولان، يا أعزائي ويا أحبائي، يا أيها الأغبياء والسفهاء، فأين الإصلاح والصلاح الذي حدث في هذه الأمة الملعونة المرتدة القاتلة لأبناء نبيها؟ أين هذا الصلاح والإصلاح يا أيها القطبيون في الأحزاب الشيعية الدينية؟ يا أيها الثولان الأغبياء، ما هذه ثقافة العترة الطاهرة؟ وقد قرأت ما قرأت في الحلقة الماضية، هذه أحاديثهم وهذه كلماتهم صلوات الله عليهم. أنا لا أجد وقتا كافيا كي أطيل الوقوف عند هذه الأحاديث الخطيرة، والخطيرة جدا. فلا صوم مقبول ولا حج مقبول، أي صوم هذا وأي حج هذا؟ وهؤلاء في النجف، محمد رضا السيستاني وأخيه وأبيه، هؤلاء السيستانيون يكتبون في كتبهم من أن الحج مقدم على ولاية الإمام المعصوم. أنا لا أدري، هؤلاء ثيران خرفان، أي نوع هؤلاء من الكائنات؟ هذه ثقافة العترة الطاهرة، هذا منطق العترة الطاهرة. فكيف يقدم الحج وغير الحج وفرحانين فرحانين جايبين نظرية سيستانية خائبة فاشلة؟ هذا منطق العترة الطاهرة. ألا أيتها الأمة المتحيرة الضالة بعد نبيها، لا وفقكم الله لأضحى ولا لفطر. ثم يقول الصادق: فلا جرم والله ما وفقوا ولا يوفقون حتى يثأر بثأر الحسين. نذهب إلى فاصل. السلام عليك يا أبا عبد الله، ولا الأرواح التي هلت بفرائك، عليك مني سلام الله أبدا، ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن فهؤلاء الذين يتحدثون بهذا المنطق من أن الحج يكون مقدما على ولاية الإمام المعصوم، هؤلاء هم الذين تنطبق عليهم رواية التقليد عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه، والتي أقرأها عليكم من تفسير إمامنا الحسن العسكري. وهذه الطبعة طبعة ذوي القربى، قم المقدسة، صفحة 274. أذهب إلى ما يتعلق بمورد كلامي بحسب ما جاء في هذه الرواية الشريفة. الإمام يتحدث عن أكثر مراجع التقليد عند الشيعة زمان الغيبة الطويلة التي نعرفها بالغيبة الكبرى، فيقول: وهم أكثر مراجع التقليد عند الشيعة الذين تقلدهم الشيعة المتصدون للتقليد كالسيستاني وسعيد الحكيم والبقية. الإمام الصادق هكذا يقول: وهم أضر على ضعفاء شيعتنا، ضعفاء الشيعة ضعفاء العقيدة، لأن الشيعة لا تعرف العقيدة السليمة والعقيدة الصحيحة التي مصادرها قرآن علي وآل علي المفسر بتفسيرهم، وحديثهم المفهم بقواعد تفهيمهم. فالعقيدة من هذه العيون الصافية ليست متوفرة عند الشيعة، عند أصحاب العمائم الكبيرة، أو عند حملة الشهادات العالية، عقائدهم يأخذونها من كتب مراجع النجف منذ زمان الطوسي وإلى يومنا هذا، وهي كتب ضلال بدرجة 100%، هي كتب كفر وشرك وإلحاد، الإلحاد في مقامات الأئمة، الإلحاد في حقائق الأسماء الحسنى، والأسماء الحسنى هم، هذا هو الإلحاد بمنطق القرآن ومنطق العترة الطاهرة. لا شأن لي بما يفهم من الإلحاد في زماننا، فأنا لا أريد الحديث عنه الآن. وهم أضر هؤلاء المراجع السيستاني ومن معه، وهم أضر على ضعفاء شيعتنا، إنهم ضعفاء العقيدة، من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه، فإنهم جيش يزيد يسلبونهم، يسلبون الحسين وأصحابه الأرواح والأموال، وللمسلوبين عند الله أفضل الأحوال لما لحقهم من أعدائهم. وهؤلاء مراجع النجف وكربلاء، وهؤلاء مراجع حوزة الطوسي، وهؤلاء علماء السوء النهصبون، هم نواصب الشيعة، وهؤلاء علماء السوء النهصبون المشبهون، يخدعون الشيعة بأنهم لنا موالون، المشبهون بأنهم لنا موالون. وإلا هل هذا شيعي الذي يطلب من الناس أن يتبعوا منهج الوائلي؟ وأنتم سمعتم ماذا يقول الوائلي. فهؤلاء المراجع إما أنهم لا يعلمون بما يقول الوائلي فهم حمير، حمير 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 من الدرجة الأولى. وإذا كانوا يعلمون ويقولون للشيعة اتبعوه فهم شياطين، فهم نواصب، فهذا هو حالهم. ما هي وصايا السيستاني للشيعة؟ أن يتبعوا منهج الوائلي عبر الخطباء وعبر الوكلاء وعبر الفضائيات. وكلاؤه هم الذين يؤكدون للشيعة من أتباعه، من أتباع السيستاني ومن أتباع غيره، من أن الوائلية يمثل المكتبة الشيعية. عبد المهدي الكربلائي يطالب الخطباء أن يؤلفوا كتابا في الخصائص الوائلية. نحن لا نريد أن نناقش هذا وأمثاله، هؤلاء جهال، هؤلاء حمير، حمير من الدرجة الأولى بامتياز. أنا لا أريد أن أناقش هؤلاء، لا أريد أن أنزل من قدري ومن شأني أن أناقش مجموعة من الحثالة الذين لا يفقهون شيئا. وما عرضته لكم من عقائد الوائلي الفاسدة هي أحسن ما عنده، الأسوأ ما عرضته، عرضته في برامج سابقة، يمكنكم أن تعودوا إلى برامجي كي تطلعوا على عقائده الضالة والفاسدة بشكل كامل. والقضية ليست محصورة بالوائلي، فإن الوائلية يمثل النجف، هذا هو منهج النجف، هذه عقائد النجف، هذه عقائد السيستاني، هذه عقائد سعيد الحكيم، هذه عقائد بشير النجفي. بشير النجفي يدافع عن الوائلي دفاعا شديدا. هذه عقائد الجميع، الجميع يدفعون بالشيعة باتجاه الوائلي كي يأخذوا عقائدهم وثقافتهم ودينهم من منبره الضال بدرجة 100%. حرام، وحق دماء نحر الحسين، حرام على الشيعي أن يأخذ ثقافته الشيعية. أتحدث عن ثقافة شيعة علي وآل علي، لا شأن لي بثقافة شيعة الشوافع، شيعة الفخر الرازي، شيعة السيستاني، شيعة الطوسي. هؤلاء فليذهبوا بثقافتهم إلى الجحيم. إنني أتحدث مع الذين يبحثون عن ثقافة شيعة علي وآل علي وحق نحر الحسين. هذا يمين أنا مسؤول عنه في حياتي الدنيوية وعند لحظة موتي، ومسؤول عنه في ليلة الوحشة في قبري، وفي كل موقف من مواقفي ما بعد موتي إلى يوم القيامة. وحق نحر الحسين حرام، حرام، حرام قطعي على الشيعي أن يأخذ الثقافة الشيعية. أتحدث عن شيعة علي وآل علي، لا شأن لي بشيعة السيستاني وآل السيستاني. حرام، حرام، حرام قطعي أن يأخذ الشيعي الثقافة الشيعية من فم الوائلي هذا، فما ينطق به ضلال في ضلال في ضلال.
وما عرضته لكم عرضت محاسنه، مساوئ الوائلي لا تعد ولا تحصى. أتحدث عن مساوئه العقائدية والفكرية بحسب موازين العترة الطاهرة. والعيب ليس فيه، العيب في النجف. هذا هو منهج النجف، هذا هو منهج حوزة النجف. عقائد الوائلي هي عقائد مراجع النجف، من الطوسي إلى السيستاني والذين معه في زماننا هذا. فهؤلاء هم هذه الرواية تنطبق عليهم تمام الانطباق. أنا أقول لكم، أقول للذين يقتنعون بحديثي، إذا كنتم تجدونني راوية حديث، وإذا كنتم تجدونني خبيرا بفهم أحاديث العترة الطاهرة، صدقوني فيما بيني وبين نفسي أحدثكم عن هذه اللحظة وما بعدها. فيما بيني وبين نفسي، هذه الرواية تنطبق على السيستاني ومراجع النجف وكربلاء بدرجة 100%. وهم، وأنا لا أقول هذا بدافع عاطفي أبدا، أنا متأكد على الأقل بالنسبة لي، ولو أوقفوني في يوم القيامة وسألوني فإني قادر على إثبات ما أدعي وما أقول، وقد أثبته بالوثائق والحقائق والدقائق فيما عرضته من برامجي الكثيرة. لا أجد مجالا كي أعيد ما تقدم من كلام كثير في هذه العجالة وفي هذه الدقائق المحدودة. فهذه الرواية تنطبق على السيستاني تمام الانطباق، وعلى مراجع النجف وكربلاء جميعا من دون استثناء. هذا على الأقل بالنسبة لي. وهم أضر على ضعفاء شيعتنا، أتحدث عن ضعفاء العقيدة، من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه. فإنهم جيش يزيد، فإنهم يسلبون الحسين وأصحابه الأرواح والأموال، وللمسلوبين عند الله أفضل الأحوال لما لحقهم من أعدائهم. وهؤلاء علماء السوء، إنهم مراجع النجف وكربلاء، السيستاني ومن معه، والذين سبقوهم من الأموات أيضا، والذين سيأتون من بعدهم، الذين يقفون في الصف بانتظار موت السيستاني. وهؤلاء علماء السوء الناصبون المشبهون بأنهم لنا موالون ولأعدائنا معادون، يدخلون الشك والشبهة على ضعفاء شيعتنا. الشك والشبهة في العقائد، فما يقوله الوائلي بخصوص تفسير إمام زماننا، بخصوص عقيدة إمام زماننا، بخصوص سرداب غيبته، بخصوص الرجعة، بخصوص وخصوص وخصوص، إلى كل التفاصيل التي تحدث عنها الوائلي. ألا يدخل الشك والشبهة في عقول الشيعة ويدفعهم بعيدا عن الثقافة الأصيلة للعترة الطاهرة التي تعرض عبر شاشة القمر الفضائية، خصوصا وأن السيستانيين يشوهون سمعة قناة القمر وسمعتي شخصيا. أفلا يدخلون الشك والشبهة على الشيعة؟ وهذا هو الذي يقومون به من خلال طرح عقائد الضلال عبر الوائلي وعبر سائر الأغبياء من وكلائهم وتلامذتهم وخطبائهم الحمير، وعبر تشويههم لسمعتي وسمعتي قناة القمر الفضائية، كي يمنع الشيعة من أن يأخذوا العقائد الصافية من هذا المصدر. فمن هنا يشوهون سمعتي وسمعة الذين يرددون أحاديثي، ويمنعون الناس من متابعة برامجي عبر تشويه سمعة قناة القمر، ويضخون الأضاليل في فضائياتهم عبر الوائلي وعبر الخطباء الآخرين الذين أوجب عليهم السيستاني أن يسيروا وفقا لمنهج الوائلي. أفليس هذا إدخال للشك والشبهة على الشيعة؟ هذا هو الذي يقوم به السيستاني وأمثاله من مراجع النجف وكربلاء بالضبط، والأمر هو يفعله صادق الشيرازي مع الشيرازيين في ضخ الضلالات عبر الفضائيات الشيرازية، وفي الوقت نفسه يشوهون سمعتي ويشوهون سمعة قناة القمر الفضائية، فيمنعون أتباعهم من متابعة برامجي، ويضخون لهم الضلالة عبر خطبائهم الحمير وعبر الوائلي أيضا في فضائياتهم. المنهج هو فهؤلاء هم الذين تتحدث عنهم رواية التقليد هذه. هؤلاء هم أضر وأقبح من شمر ومن حرملة. ما الصادق هو الذي يقول، لست أنا. وهؤلاء علماء السوء الناصبون المشبهون بأنهم لنا موالون ولأعدائنا معادون، يدخلون الشك والشبهة على ضعفاء شيعتنا، فيضلونهم، يضلون الشيعة ويمنعونهم عن قصد الحق المصيب. وهذا هو الذي يجري على أرض الواقع. فأين التوفيق وأين الصلاح وأين الإصلاح؟ لذا مرت علينا الروايات من أن الأمة لن توفق لا في صومها ولا في حجها، لن توفق لا لأضحى ولا لفطر. أين هو التوفيق وأين هو الصلاح والإصلاح إذا كان الإمام الصادق يتحدث عن أن أكثر مراجع التقليد عند الشيعة هذا حالهم، ويتحدث أيضا عن أن الشيعة سيصبحون ضالين ولن يهتدوا، هناك مجموعة قليلة هي المهتدية، تلك المجموعة القليلة هم الذين سيوفقون أن يكونوا من قاطني الحاضنة الحسينية. الإمام أيضا يقول لا جرم، مثلما قبل قليل قال لا جرم، الكلام هو الكلام. ماذا قال إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، فلا جرم والله ما وفقوا ولا يوفقون حتى يثأر بثأر الحسين. هنا أيضا يقول لا جرم أن من علم الله من قلبه من هؤلاء العوام من عوام الشيعة أنه لا يريد إلا صيانة دينه وتعظيم وليه لم يتركه في يد هذا الملبس الكافر. الإمام يصف مرجع التقليد الشيعي من الذين هم أضر على الشيعة من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه، يصفه بالملبس الكافر. ملبس يعني كلاوتشي، هو أكو كلاوتشي في الجو الشيعي أكثر من مراجع الشيعة، أكبر كلاوتشية هم مراجع النجف وكربلاء، أكبر كلاوتشية الإمام يصفهم. لا جرم أن من علم الله من قلبه من هؤلاء العوام أنه لا يريد إلا صيانة دينه وتعظيم وليه لم يتركه في يد هذا الملبس الكافر. هذا الكلاوتشي الكافر، كافر ببيعة الغدير، ناقض لها، كافر بالرجعة. مرت علينا النصوص القرآنية في أن الذي ينقض بيعة الغدير كافر، في أن الذي لا يؤمن بالرجعة كافر. مرت علينا الآيات صريحة وبتفسيرهم، بتفسيرهم الذي بايعنا عليه في بيعة الغدير. من هنا فإن المراجع كفار ملبسون إكلاوتشية سفلة، إنهم أرذل من شمر وأرذل من حرملة وأرذل من خولة وأمثال هؤلاء من اللعناء السفلة الأنجاز. الإمام يقول ما أنا الذي أقول، وهذه الرواية قد قرأتها بشكل كامل في مرات عديدة في برامجي المختلفة وشرحتها وبينتها. لا جرم أن من علم الله من قلبه من هؤلاء العوام أنه لا يريد إلا صيانة دينه وتعظيم وليه لم يتركه في يد هذا الملبس الكافر، ولكنه يقيض له مؤمنا فقيها مؤمنا، ولكنه يقيض له مؤمنا يقف به على الصواب ثم يوفقه الله تعالى للقبول منه فيجمع له بذلك خير الدنيا والآخرة، ويجمع على من أضله من مراجع النجف وكربلاء من أولئك الكفرة الكلاوتشية الملبسين بحسب الصادق. هذا ما هو كلامي، فحينما أصفهم بالسفهاء، أصفهم بالحمير، أصفهم بالأغبياء، هذا مديح لهم. الأئمة يصفونهم بالكفار، الإمام الصادق يصفهم بالكفار ويلعنهم الإمام، الإمام يلعنهم. أنا ما لعنتهم إلى الآن، ألعن منهجهم، الرواية تلعنهم. ويجمع على من أضله لعن الدنيا وعذاب الآخرة، الإمام يلعنهم. أنا ما لعنتهم لحد الآن، الرواية تلعنه، الرواية واضحة صريحة تصفهم بالكفر وتلعنهم. فالذين سيهتدون من الشيعة قلة قليلة، هم قطان الحاضنة الحسينية، هؤلاء هم الذين سيكونون من العاملين في أجواء التمهيد للمشروع المهدوي الأعظم. أما عموم الشيعة فإن مراجع النجف وكربلاء هكذا يفعلون بهم، فيضلونهم ويمنعونهم عن قصد الحق المصيب، لأن الذين ذمهم الإمام الصادق هم الذين يتصدون للتقليد، أما هذا الفقيه الممدوح ليس متصديا، لذا هكذا قال عنه إمامنا الصادق ولكنه يقيض له مؤمنا، يقيض لهذا الشيعي الذي لا يريد إلا صيانة دينه وتعظيم وليه، يقيض له مؤمنا، ما قال يقيض له مرجعا من مراجع التقليد الذين تقلدهم الشيعة، فليس هناك من تقييد لأن أولئك معروفون. أما عملية التقييد فإنها تأتي خلافا للمعهود، المعهود هناك المراجع المعروفون الذين تقلدهم الشيعة، وهذا الذم فيهم، فهؤلاء هم الكفار الملبسون. ما هي الرواية واضحة وصريحة، وهذا الزمان الذي تتحدث عنه الرواية زمان الغيبة الطويلة، لأن الغيبة القصيرة فيها النواب الخاصون، فمن خلالهم نستطيع أن نستكشف مراجع الضلال، مثلما خرج اللعن في أكبر مرجع من مراجع التقليد عند الشيعة آنذاك، المرجع الشلمغاني الكبير. في زمان الأئمة فإن الشيعة تعود إلى الأئمة، وإذا ما شكوا في راوية حديث سيسألون الأئمة عن راوية الحديث هذا. الحديث هنا عن زمان الغيبة الطويلة، ليس من نواب خاصين ولا طريق إلى الإمام صلوات الله عليه. فهناك المراجع المشهورون المعروفون الذين تقلدهم الشيعة، هؤلاء هم الكفار الملبسون والذين سيحاربون صاحب الزمان، وهم الآن يسرقون الشيعة باسم صاحب الزمان. هذه الأخماس سرقة علنية رسمية، يسرقون الشيعة باسم صاحب الزمان. فأين هو الصلاح والإصلاح؟ ليس في الأمة عموما، في الشيعة وليس في الشيعة عموما، في النجف وليس في النجف عموما، في المرجعية وليس في المرجعية عموما، في السيستاني. أين هو الصلاح والإصلاح؟ لا وجود للصلاح والإصلاح بعد مقتل الحسين صلوات الله وسلامه عليه إلا في الحاضنة الحسينية، والحاضنة الحسينية قطانها قليلون، هؤلاء هم. بعد أن تحدث الإمام الصادق عن أكثر مراجع التقليد عند الشيعة، وتحدث عن المشهورين، عن المعروفين، عن أصحاب الرسائل العملية الذين تقلدهم الشيعة، فوصفهم بأنهم ناصبون وأنهم كلاوتشية، المشبهون بأنهم لنا موالون ولأعدائنا معادون، لأنهم لا يتبعون منهجنا، لا يتبعون منهج بيعة الغدير، يتبعون منهج الشافعي ومنهج المعتزلة، ويتبعون المنهج العمري في تفسير القرآن. فهؤلاء ما هم بشيعة لنا، يشبهون على الشيعة من أنهم شيعة لنا، وعقائد عوام الشيعة أفضل من عقائدهم. عقائد الوائلي هي عقائدهم، فالوائلي هو ناطقهم الرسمي العقائدي، الوائلي خلاصة النجاة، الوائلي ثمرة النجاة. وحينما أتحدث عن النجاة لا أتحدث عن عامة الناس في النجاة، عامة الناس لا شأن لي بهم، عامة الناس في النجف كعامة الناس في أي مدينة أخرى، فيهم الصالح وفيهم الطالح، وليس لهم من تأثير على منهج الضلال المرجعي. حينما أتحدث عن النجف أتحدث عن حوزة الطوسي، أتحدث عن مراجع هذه الحوزة، أتحدث عن السيستاني وأمثاله. فهؤلاء هم الذين يتحدث عنهم الصادق في هذه الرواية، وهم الذين سيضلون الشيعة. هناك قلة قليلة هم ليسوا من الديخيين، ليسوا من حمير السيستاني ومن حمير سعيد الحكيم ومن حمير بقية المراجع. هؤلاء هم الذين لا يريدون إلا صيانة دينهم وتعظيم وليهم، فإن الله لا يتركهم في يد هؤلاء الملبسين الكافرين. الصادق هو الذي يقول، ما أنا الذي أقول. لا جرم أن من علم الله من قلبه من هؤلاء العوام أنه لا يريد إلا صيانة دينه وتعظيم وليه لم يتركه في يد هذا الملبس الكافر، ولكنه يقيض له مؤمنا يقف به على الصواب، ثم يوفقه الله تعالى، يوفق هذا الذي هو من عوام الشيعة للقبول من هذا الفقيه المؤمن الذي قيضه له، فيجمع له بذلك خير الدنيا والآخرة، ويجمع على من أضله من كبار مراجع النجف وكربلاء لعن الدنيا وعذاب الآخرة. حينما أحدثكم عن الحاضنة الحسينية سأعود إلى هذه الرواية. لابد أن أحدثكم عن الحاضنة الحسينية كي نستطيع أن نعرف كيفية الدخول فيها، هي ليست مفتوحة للجميع. أكثر الشيعة مع مراجع الضلال والسوء هؤلاء، وأكثر الشيعة سيموتون على ضلالهم، وأدل دليل على ذلك يموتون وهم يلقنون بدعاء العديلة. هذا الدعاء لم يرد عن أهل البيت، هذا دعاء كتبه أحد مراجع الشيعة، وكتبه وفقا لمذاق علم الكلام المعتزلي، ولذا لا ذكر للزهراء فيه، ولا ذكر لعقيدة الرجعة فيه، ولا ذكر لعقيدة البراءة بشكل مفصل واضح. أما عقيدة التوحيد التي ذكرت في دعاء العديلة فهي عقيدة شركية لا بحسب السيستاني وأمثاله من المراجع، لا شأن لي بعقائدهم الخرط، بحسب أئمتنا، بحسب عقيدة التوحيد عند أئمتنا المعصومين. ما جاء من ذكر لعقيدة التوحيد في دعاء العديلة فهو شرك. وصلنا إلى حافة الوقت، ماذا أصنع لهذا الوقت؟ صار وقت أذان العشاءين وصلاتهما بحسب التوقيت المحلي لمدينة لندن صار وشكا، نذهب إلى هذا الفاصل، وبعد الفاصل أعود إليكم.
اللهم لا رب للظالم ظلمك محمد العالم أما وآخر صعب الأول ظالم بك. اللهم لعن الإصابة التي جاءت الهسام شايت وبايت وتابعت على قتله، اللهم لنهم جميعا.
حياكم الله. قبل فاصل أذان العشاءين وصلاتهما بحسب التوقيت المحلي لمدينة لندن، كنت أحدثكم فيما يرتبط بضلال الأمة بعد مقتل سيد الشهداء، وهذا المنطق منطق مناقض بدرجة كاملة لما يطرحه مراجع النجف وكربلاء في الوسط الشيعي، إما منهم بشكل مباشر أو عبر تفرعاتهم ومؤسساتهم، فلقد كذبوا علينا كذبة كبيرة وضحكوا على عقولنا من أن الأمة صلحت وحسن حالها بعد واقعة عاشوراء، بينما التاريخ لا يقول ذلك، وواقع الحياة أمام أعيننا لا يقول ذلك. محمد وآل محمد صلوات الله عليهم لا يقولون ذلك، فمن أين جاءونا بهذا الهراء والخراء؟ ما هم ملأوا رؤوسنا بخرائهم العقائدي، ما تركوا لنا شيئا من دين محمد وأهل محمد إلا وطمسوه بخرائهم العقائدي الذي جاءونا به من نواصب سقيفة بني ساعدة. أنا مضطر لاستعمال هذه التعابير، لست محبا لها ولست راغبا فيها، ولكنني لا أجد وسيلة أخرى كي أضع النقاط بشكل واضح على الحروف وعلى الكلمات. فالحالة الديخية والصنمية قد عصفت بالعقل الشيعي إلى أبعد الحدود. ربما هذا اللون من الكلام اللاسع والمقرف أيضا قد يلفت الأنظار إلى واقعنا القبيح والشنيع الذي صنعه مراجع النجف وكربلاء. الكتاب الذي بين يدي هو الجزء الثاني من عوالم فاطمة، عوالم العلوم مع مستدركاتها، والطبعة طبعة مؤسسة الإمام المهدي قم المقدسة. حديث طويل يبدأ في صفحة 1175 منقول عن تفسير فرات الكوفي، وهو جامع من جوامع الأحاديث التفسيرية. الحديث طويل عن رسول الله صلى الله عليه وآله يحدثنا به أمير المؤمنين. النبي الأعظم يحدث الصديقة الطاهرة عن مواقف يوم القيامة، فيقول: سأذهب إلى موطن الحاجة الذي يرتبط بقتلة الحسين وأبناء قتلة الحسين، ثم يخرج فوج من النار ويلتقط قتلة الحسين وأبناءهم وأبناء أبنائهم. دققوا في تفاصيل الحديث. ثم يخرج فوج من النار، فوج من النار قوة ضاربة تخرج من النار، فالنار ما هي بشعلة، النار عالم، عالم وسيع فسيح. ثم يخرج فوج من النار ويلتقط قتلة الحسين وأبناءهم وأبناء أبنائهم، ويقولون: يا رب، إننا لم نحضر الحسين. الأبناء، الأحفاد، الأجيال المتعاقبة. فيقول الله لزبانية جهنم، هذا هو الفوج، الزبانية الجنود الأعوان المشرفون على جهنم، فيقول الله لزبانية جهنم: خذوهم بسيماهم، بالعلامات التي تعرفونها والتي ستحدث هناك في عالم القيامة. فيقول الله لزبانية جهنم: خذوهم بسيماهم، بزرقة الأعين وسواد الوجوه، خذوا بنواصيهم فألقوهم. النواصي مقدم الشعر، الجباه. خذوا بنواصيهم فألقوهم في الدرك الأسفل من النار، فإنهم، هؤلاء الأبناء والأحفاد والأجيال المتعاقبة، فإنهم كانوا أشد على أولياء الحسين من آبائهم الذين حاربوا الحسين فقتلوه، فيسمع شهيقهم في جهنم. هذا يعني أن الأمة تسير في الاتجاه الأسوأ، فالأجيال المتعاقبة حالهم أسوأ من حال آبائهم الذين قتلوا الحسين في عاشوراء في السنة 61 للهجرة. وهذا الكلام مثلما ينطبق على نواصب سقيفة بني ساعدة ينطبق على مراجع الشيعة في النجف وكربلاء. ومرت علينا الرواية في تفسير إمامنا الحسن العسكري عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، من أن مراجع التقليد عند الشيعة زمان الغيبة الكبرى هم أضر على ضعفاء الشيعة من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه. فهذا السوء موجود في أبنائي وأحفادي سقيفة بني ساعدة، وموجود في أبنائي وأحفادي سقيفة بني طوسي. ما هي القضية؟ واحدة، كلاهما في مرحلة التنزيل، ومرحلة التنزيل نسخ دينها بمرحلة التأويل، ولكنهم رفضوا دين التأويل. كلاهما نقض بيعة الغدير، سقيفة بني ساعدة نقضت بيعة الغدير لفظا ومضمونا، سقيفة بني طوسي في النجف أظهرت تمسكها ببيعة الغدير لفظا. المشبهون لنا بأنهم موالون، الإمام الصادق هكذا قال، قرأت ذلك عليكم من الرواية. وهؤلاء علماء السوء الناصبون المشبهون بأنهم لنا موالون ولأعدائنا معادون، ماذا يفعلون بالشيعة؟ يضلونهم ويمنعونهم عن قصد الحق المصيب. هؤلاء هم الذين أضروا على ضعفاء الشيعة. المراد من ضعفاء الشيعة من ضعفاء العقيدة، قد يكونون من الزعماء والرؤساء، قد يكونون من كبار الأثرياء، قد يكونون من عظماء أساتذة الجامعات، لكنهم ضعفاء في العقيدة، لا يملكون ثقافة العترة الطاهرة، ثقافتهم أخذوها من المكتبة الشيعية النجفية، وهي مكتبة قذرة نجسة بتمام معنى هذه الكلمات. أخذوا ثقافتهم من الوائلي وأمثاله الذين هم نتاج حوزة النجف، ثمرة حوزة النجف. هذا هو الواقع الشيعي الموجود. فمثلما مراجع النجف وكربلاء أسوأ من قتلة الحسين، الأبناء والأحفاد من قتلة الحسين هم أسوأ من آبائهم. كما قلت لكم، هناك اشتراك في مرحلة التنزيل، اشتراك في رفضهم للتأويل، اشتراك في نقضهم لبيعة الغدير، اشتراك في كفرهم بمضمون المشروع الحسيني. إنها عقيدة الرجعة العظيمة، الطرفان يكفران بالرجعة العظيمة إلى بقية التفاصيل. فمراجع الشيعة هم أسوأ من قتلة الحسين، وأحفاد قتلة الحسين هم أسوأ من أجدادهم وآبائهم. ثم يخرج فوج من النار، ألا لعنة على منهج مراجع النجف. تلاحظون أن المضامين في هذه الروايات الضعيفة السند، تفسير فرات ضعيف السند، وهذه الرواية بالذات ضعيفة السند، تفسير العسكري ينكرونه جملة وتفصيلا، مدرسة الخوئي والسيستاني، والرواية ضعيفة السند أيضا. تلاحظون أن هذه الأحاديث ترسم لنا صورة واضحة بينة عن الواقع الناصبي وعن الواقع الشيعي. أتحدث عن شيعة المراجع، فلا وجود لشيعة الحجة ابن الحسن بيننا. التشيع الموجود هو تشيع عباسي لا علاقة لمحمد وآل محمد به. تلاحظون الدقة في التفاصيل ووضوح الرؤية. ألا لعنة على منهج مراجع النجف الأخرق، على منهجهم في تدمير أحاديث العترة الطاهرة. أعود إلى الرواية الشريفة عن رسول الله صلى الله عليه وآله: ثم يخرج فوج من النار ويلتقط قتلة الحسين وأبناءهم وأبناء أبنائهم ويقولون: يا رب، إنا لم نحضر الحسين، ما كنا موجودين في عاشوراء سنة 61 للهجرة. فيقول الله لزبانية جهنم: خذوهم بسيماهم بزرقة الأعين وسواد الوجوه. هذه السيماء تتجدد لهم في مواقف يوم القيامة. خذوا بنواصيهم فألقوهم في الدرك الأسفل من النار، فإنهم كانوا أشد على أولياء الحسين من آبائهم الذين حاربوا الحسين فقتلوه. فيسمع شهيقهم في جهنم. الكلام هو عن مراجع التقليد عند الشيعة. ماذا قال الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه عن ذلك الشيعي الذي لا يريد إلا صيانة دينه وتعظيم وليه؟ فإن الله لا يتركه في يد ذلك الملبس الكافر، في يد المرجع الأعلى للتقليد ومن يشابهه، ولكنه يقيد له مؤمنا يقف به على الصواب، ثم يوفقه الله تعالى للقبول منه، فيجمع له بذلك خير الدنيا والآخرة، ويجمع على من أضله لعن الدنيا وعذاب الآخرة. العاقبة هي عاقبة الأجيال المتعاقبة من أحفاد قتلة الحسين، هي عاقبة الأجيال المتعاقبة من أحفاد حوزة الطوسي المشؤومة. نذهب إلى فاصل. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: سيأتي زمان على أمتي لا يبقى من القرآن إلا رسمة، ولا من الإسلام إلا اسمة، يسمون به وهم أبعد الناس منه، مساجدهم عامرة وهي خراب من الهدى، فقهاء ذلك الزمان شر فقهاء تحت ظل السماء، منهم خرجت الفتنة وإليهم تعود. عن أبي خديجة قال: قال أبو عبد الله الصادق صلوات الله عليه: لا يخرج القائم حتى يخرج 12 من بني هاشم كلهم يدعو إلى نفسه. عن زرارة عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه: ينادي مناد باسم القائم، قلت: خاص أو عام؟ قال: عام، يسمع كل قوم بلسانه. قلت: فمن يخالف القائم عليه السلام وقد نودي باسمه؟ قال: لا يدعهم إبليس حتى ينادي في آخر الليل فيشكك الناس. التوافق الذي كان موجودا في الروايتين اللتين تلوتهما عليكم، رواية التقليد ورواية قتلة الحسين وأبنائهم وأبناء أبنائهم، هناك توافق واضح. هذا التوافق هو الذي بسببه تتوافق المصطلحات في ثقافة العترة الطاهرة التي يطلقونها على أبناء سقيفة بني ساعدة وعلى أمثال أبناء سقيفة بني طوسي. المرجئة عنوان يطلق على أبناء سقيفة بني ساعدة، ويطلق أيضا على أمثال أبناء سقيفة بني طوسي، فهؤلاء موجودون حتى في زمان الأئمة. هذا المنهج الطوسي القذر كان موجودا عند بعض الشيعة في زمان الأئمة، وحينما أقول عند بعض الشيعة عند كثيرين وليس عند قليلين. الكتاب الذي بين يدي هو الجزء الثامن من كتاب الكافي، والطبعة طبعة دار التعارف بيروت لبنان، صفحة 220، رقم الحديث 417. بسنده عن عبد الله ابن عطاء عن الإمام الباقر صلوات الله عليه، الرواية طويلة أذهب إلى موطن الحاجة في آخرها. بعد تفصيل، الإمام من دون مقدمات، الإمام الباقر من دون مقدمات، لم يكن هناك من ذكر للمرجئة، مباشرة الإمام قال: اللهم لعن المرجئة فإنهم أعداؤنا في الدنيا والآخرة. أعداؤنا في الدنيا مثل ما تحدثت رواية التقليد، وكيف أنهم أضروا على ضعفاء الشيعة من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه، وفي الآخرة مصيرهم إلى النار، مصيرهم إلى عذاب الآخرة، وكذلك ما يرتبط بقتلة الحسين وأبنائهم وأبناء أبنائهم مثل ما فصلت لنا الأحاديث الشريفة. اللهم لعن المرجئة فإنهم أعداؤنا في الدنيا والآخرة. فقلت له عبد الله ابن عطاء: ما ذكرك جعلت فداك بالمرجئة؟ ليس هناك من ذكر للمرجئة. الإمام من دون سبب منظور ومن دون كلام مذكور ومن دون أي إشارة في الأجواء المحيطة بالإمام تدفع لذكر المرجئة. الإمام ابتداء لعن المرجئة فقال اللهم لعن المرجئة فإنهم أعداؤنا في الدنيا والآخرة. فعبد الله بن عطاء يقول قلت له ما ذكرك جعلت فداك بالمرجئة؟ ما الذي ذكرك؟ هل رأيت شيئا مثلا؟ هل سمعت شيئا؟ فقال خطروا على بالي. الإمام لا يحتاج أن يخطروا على باله، لكنه أراد أن يرسم لنا صورة كي نعرف مدى خطورة هؤلاء، إلى الحد الذي بمجرد أن يخطر على الذهن فعلينا أن نلعنه. هذا هو الذي يريد الإمام أن يبينه لنا كي نحذر منهم حينما نتعامل معهم بهذه الطريقة، فإننا سنصنع حاجزا ثقافيا وجدانيا فيما بيننا وبينهم، ستكون هناك حالة من المراقبة الذاتية، مراقبة ذاتية تتحول إلى حالة لا شعورية، فإننا سنتجنب ثقافتهم، سنتجنب كل شيء يقربنا إليهم. هذا هو الذي يريده الإمام صلوات الله وسلامه عليه من هذا الموقف. اللهم لعن المرجئة فإنهم أعداؤنا في الدنيا والآخرة، من دون مقدمات. عبد الله بن عطاء ما ذكرك جعلت فداك بالمرجئة؟ فقال صلوات الله عليه إمامنا الباقر خطروا على بالي. قضية حساسة ودقيقة جدا. إلى أين يقودنا هذا؟ إلى رجال الكشي وإلى الطبعة التي أشرت إليها في الحلقة الماضية، صفحة 247، رقم الحديث 458. الحسن الوشاء عن بعض أصحاب إمامنا الصادق، والحسن الوشاء شخصية شيعية مذكورة في أسانيد الروايات والأحاديث. أحد أصحاب إمامنا الصادق يقول قال لي أبو عبد الله الصادق صلوات الله عليه شهدت جنازة عبد الله بن أبي يعفور، هو الآخر شخصية شيعية معروفة، توفي وكانت له جنازة، فالإمام يسأل صاحبه هذا ويقول له شهدت جنازة عبد الله بن أبي يعفور؟ قلت نعم، وكان فيها ناس كثير، كثيرون حضروا جنازته. فماذا علق إمامنا الصادق صلوات الله عليه؟ أما إنك سترى فيها من مرجئة الشيعة كثيرا. لماذا قال الإمام الصادق هذا؟ هل للمرجئة من علاقة بعبد الله بن أبي يعفور؟ ليس هناك من علاقة عقائدية أو دينية فيما بين عبد الله بن أبي يعفور ومرجئة الشيعة، العلاقة اجتماعية. وهؤلاء يكونون ميالين للحضور في المناسبات الاجتماعية لأنه ليس فيها من ضرر عليهم، لكن في المواقف العقائدية هؤلاء هم دعاة الوحدة الإسلامية. دعاة الوحدة الإسلامية من الشيعة هم منافقون من الطراز الأول، مواقفهم العقائدية تحسب بحساب الأرباح والخسائر، يبحثون عن الشهرة وعن المنزلة الاجتماعية. أنا لا أريد أن أحلل مواقفهم ولا شأن لي بهم، فليذهبوا إلى الجحيم. الذي أريد أن أشير إليه، الإمام الصادق في زمانه يخبرنا أن مرجئة الشيعة كثيرون، فهم لا يأتون بقضهم وقضيضهم إلى هذه الجنازة، سيأتي قسم منهم ومع ذلك فهم كثيرون. الإمام هكذا يقول: أما إنك سترى فيها، في هذا الجمع الذي حضر لجنازة ابن أبي يعفور، أما أنك سترى فيها من مرجئة الشيعة كثيرا. فمرجئة الشيعة موجودون حتى في زمان أئمتنا، إنهم دعاة الوحدة الإسلامية في زماننا. كان في زمان الأئمة ما يشبه هذا بين الشيعة، فهناك من الشيعة كانوا يظهرون الاحتياط والتحرج حتى في محضر الإمام الصادق حينما يلعن أقطاب سقيفة بني ساعدة، فالإمام يلعنهم وبعض الشيعة كانوا يظهرون الاحتياط والتحرج والتوقف. هو متوقف، والله ما عمل بينا عملة سودة إلا هذا التوقف، هذا التوقف الشيطاني عند مراجع النجف. ما رأي سماحة المرجع؟ متوقف. ما تدري هسه؟ خلينا ساكتين. نذهب إلى رواية أخرى أفضل. هذا هو الجزء الثاني من الكهف الشريف، وطبعة دار الأسوة، طهران، إيران، صفحة 409، الحديث الأول عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه. قال: لعن الله القدرية. والعقيدة القدرية عقيدة ابتدعها الأمويون، لا شأن لي بمصطلحات علم الكلام، إن كان عند نواصب سقيفة بني ساعدة أو كان عند نواصب سقيفة بني طوسي، لا شأن لي بمصطلحاتهم، إنني أحدثكم عن مصطلحات العترة الطاهرة، عن ثقافتهم. الإمام الصادق يقول: لعن الله القدرية، القدرية عقيدة الأمويين، لعن الله الخوارج، الخوارج معروفون، لعن الله المرجئة، ومرتين لعنهم. المرجئة هم أقطاب سقيفة بني ساعدة وتفرعت، والعباسيون عنوان واضح لعقيدة المرجئة. فصادق هنا لعن الأمويين ولعن الخوارج ولعن سقيفة بني ساعدة التي ظهرت ثمارها بشكل واضح في دولة بني العباس، في علماء دولة بني العباس. الإمام هكذا قال: لعن الله القدرية، لعن الله الخوارج، لعن الله المرجئة، لعن الله المرجئة. قال: قلت أحد أصحابه: لعنت هؤلاء مرتان، يعني القدرية والخوارج، ولعنت هؤلاء مرتين، يعني العباسيين. قال: إن هؤلاء يقولون إن قتلتنا مؤمنون، فدماؤنا متلطخة بثيابهم إلى يوم القيامة. إن هؤلاء يقولون إن قتلتنا مؤمنون، فدماؤنا متلطخة بثيابهم إلى يوم القيامة. الذين قتلوا رسول الله، وقتلوا فاطمة، وقتلوا المحسن الشهيد، وحاولوا قتل علي وما استطاعوا، مراجع النجف وكربلاء يبرئونهم. كتب المراجع موجودة، يبرئونهم. السيستاني يبرئهم. بقية المراجع سألوهم: هل أن فاطمة قتلت؟ يرفضون هذا الكلام، يقولون إنها لم تقتل. فهذه تبرئة ودفاع عن قتلة فاطمة. هذا الموضوع مفصل، يمكنكم أن تعودوا إلى برنامج قتلوك يا فاطمة، تطلعون على ضلال مراجع النجف وكربلاء، تطلعون على تكذيبهم لأحاديث رسول الله وآل رسول الله في أن فاطمة ستقتل. النبي أخبرنا بذلك، من أنها ستقتل. والغريب أن الرواية التي وردت عن النبي من أنها ستقتل وردت في كتب المخالفين، في بعض كتبهم. وقد عرضت هذا في البرنامج، في برنامج قتلوك يا فاطمة، مراجع النجف وكربلاء يكذبون هذا، مراجع حوزة الطوسي. فالإمام لعن المرجئة مرتين، لماذا؟ حين سأله السائل أجاب: إن هؤلاء يقولون إن قتلتنا مؤمنون، فدماؤنا متلطخة بثيابهم إلى يوم القيامة. فهؤلاء سيكونون أسوأ حالا من الذين باشروا القتل. الأمة تتحرك بالاتجاه السيء، الذين باشروا القتل قد لا تكون ثيابهم متلطخة بدماء محمد وآل محمد، لكن المرجئة الذين ما باشروا القتل وإنما يدافعون عن القتلة بأسلوب وآخر، هؤلاء سيأتون يوم القيامة وهذه سيماهم. أن دماء محمد وآل محمد متلطخة بثيابه. إن هؤلاء يقولون إن قتلتنا مؤمنون فدماؤنا متلطخة بثيابهم إلى يوم القيامة. هؤلاء هم، هذا هو الجزء الثاني والخمسون من بحار الأنوار. يا أيها العراقيون، هذه الرواية لكم، هي للشيعة عموما ولكن لشيعة العراق خصوصا. الجزء الثاني والخمسون من بحار الأنوار لشيخنا المجلسي، والطبعة طبعة دار إحياء التراث العربي، صفحة 343. الرواية عن إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه. لكأني أنظر إليهم. الإمام الباقر يحدثنا عن صاحب الأمر وعن أنصاره المخلصين عند الظهور الشريف وقد وصلوا إلى العراق، أقبلوا من الحجاز. لكأني أنظر إليهم، إلى صاحب الأمر وأنصاره الأوفياء الذين أقبلوا من الحجاز ودخلوا إلى العراق، وها هم يقتربون من النجف شيئا فشيئا. لكأني أنظر إليهم مصعدين من نجف الكوفة، لكأني أنظر إليهم مصعدين من نجف الكوفة 300 وبضعة عشر رجلا، كأن قلوبهم زبر الحديد. زبر الحديد قطع الحديد، القطع الحديدية المتماسكة. كأن قلوبهم زبر الحديد، جبرائيل عن يمينه، عن يمين الإمام، وميكائيل عن يساره، يسير الرعب أمامه شهرا وخلفه شهرا. أمده الله بخمسة آلاف من الملائكة مسومين، يعني يلبسون العمائم المحمدية، إنها العمائم البيضاء بحنكين وليست كالعمائم الإبليسية التي يلبسها مراجع النجف وكربلاء. الروايات وصفتها بأنها عمائم إبليسية، ما أنا، هذا الوصف ليس من عندي، إنها عمائم إبليس، العمائم التي يرتديها مراجع النجف وكربلاء بهذه الهيئة، العمائم الشيعية التي يلبسها المعممون الشيعة، المراجع وغير المراجع، هذه العمائم بهذا التصميم، هذه عمائم بني العباس وخصوصا السوداء منها. فالعمامة الشرعية الرسمية لمحمد وآل محمد هي العمامة البيضاء، وصاحب الأمر في يوم ظهوره يخرج إلينا بعمامة بيضاء. فالأئمة هم المبيضة والشيعة هم المبيضة، هذا معروف في التاريخ، وبنو العباس هم المسودة، هم أصحاب العمائم السوداء. رسول الله والأئمة كانوا يلبسون في بعض الأحيان العمامة السوداء، لكن العمامة الرسمية والعمامة الشرعية لرسول الله وآل رسول الله هي العمامة البيضاء، ما هي السوداء. هذه العمامة السوداء جاءتنا من بني العباس ولها حكاية، ليس الحديث عن العمائم، لكن الملائكة هؤلاء يلبسون العمائم المحمدية، لأن النبي هو الذي وضع هذا التصميم، وضع التصميم في واقعة بدر. النبي هو الذي تعمم بعمامة بيضاء ذات حنكين، فأسدل حنكا بين كتفيه كالذؤابة بين كتفيه، وأخذ الحنك الآخر وطواه إلى الجهة الثانية، من جهة يمين العمامة إلى يسارها، جبرائيل لما رأى رسول الله قد فعل هذا فعل نفس الشيء، فتعمم بعمامة بيضاء ذات حنكين، والملائكة الذين نزلوا بقيادة الملاك منصور تعمموا بنفس الطريقة. فمنصور حين رأى جبرائيل قد تعمم بعمامة رسول الله، هو الآخر تعمم بتلك العمامة، وهكذا الملائكة. هذا الكلام ما هو من عندي، هذه رواياتهم وأحاديثهم. ومن هنا صارت العمامة البيضاء ذات الحنكين صارت شعارا لنا. أما عمائم المراجع هذه، صدقوني عند فقهاء الشيعة الأوائل، وهذا موجود في كتبنا، لا تجوز الصلاة بهذه العمائم، والصلاة بها باطلة. هذه فتاوى مراجع الشيعة موجودة في كتبنا، عودوا إلى كتاب الفقيه الذي هو أحد الأصول الأربعة، عودوا إلى كتاب الفقيه في باب لباس المصلي، ستجدون أن الشيخ الصدوق يفتي بهذا، ليس من عنده، اعتمادا على الروايات وعلى موقف مراجع الشيعة آنذاك، وهذا كان معروفا عند فقهاء الشيعة وفي غير الفقيه. أنا لست بصدد تتبع المسألة الآن، لقد تحدثت عنها وفصلت القول فيها في برامج عديدة يمكنكم أن تعودوا إليها. فهذه العمائم التي أصفها بالعمائم الإبليسية، هذا الوصف ما هو من عندي، هذا وصف أحاديث محمد وآل محمد لهذه العمائم القذرة. هذه عمائم نواصب والصلاة فيها باطلة. الذين يخرجون حنكا واحدا، هذه سنة الشافعي، هناك من الشيعة يخرجون حنكا واحدا. أنا رأيت بعض المراجع يضع قطعة قماش في جيبه في وقت الصلاة، يخرجها ويعلقها بعمامته. بعيني هذا رأيت أحد مراجع الشيعة الكبار يفعل هذا، وكنا نصلي خلفه، فكان يخرج قطعة قماش بالضبط مثل ما ذكر الشافعي في كتابه الأم، فإن الشافعية كان يفعل هكذا. هذا مذكور في كتاب الأم الذي هو المصدر الرئيس للفقه الشافعي. أنا لا أجد وقتا كي أفصل لكم الكلام في هذه المسائل. على أي حال، حتى إذا صعد النجف قال لأصحابه تعبدوا ليلتكم هذه، صعد النجف يعني باتجاه النجف، تعبدوا ليلتكم هذه فيبيتون بين راكع وساجد يتضرعون إلى الله حتى إذا أصبح، إذا أصبح الإمام وأصبح الصبح، قال خذوا بنا طريق النخيلة، وعلى الكوفة خندق مخندق، خندق أخدود، مخندق توجد عليه حواجز عسكرية، وعلى الكوفة خندق مخندق. قلت، الذي يروي لنا الحديث يقول للإمام الباقر: قلت خندق مخندق؟ قال: إي والله خندق مخندق، هناك أخدود وعليه حواجز عسكرية. قال: إي والله، حتى ينتهي إلى مسجد إبراهيم، وهو موجود في زماننا، إلى مسجد إبراهيم بن نخيلة، فيصلي فيه ركعتين. هذا المسجد المقام الإبراهيمي موجود في أيامنا هذه، وبن نخيلة أيضا. حتى ينتهي إلى مسجد إبراهيم عليه السلام، فإنه النبي وما هو بشخص آخر، يتحدث عن مقام إبراهيم بن نخيلة. حتى ينتهي إلى مسجد إبراهيم عليه السلام بن نخيلة، فيصلي فيه ركعتين، فيخرج إليه من كان بالكوفة من مرجئها. هذا في زمان الظهور، هؤلاء مرجئة الشيعة في زمان الظهور، ليس هناك من مرجئة نواصف في الكوفة، لا توجد عندنا روايات مطلقا تتحدث عن أن الكوفة فيها من نواصب سقيفة بني ساعدة. فيخرج إليه من كان بالكوفة من مرجئها. هم راجعوا النجف وكربلاء، أصحاب العمائم والميليشيات التابعة لهم والأحزاب التي تحت طاعتهم وتتحرك بإمرتهم. فيخرج إليه من كان بالكوفة من مرجئها وغيرهم، وغير المرجئة من جيش السفياني، فجيش السفياني في الكوفة. ومر علينا في الحلقات المتقدمة من حلقات هذا البرنامج، مر علينا الحديث عن صاحب السفياني الذي سيطرح رحله في رحبة الكوفة، مر هذا الكلام. ومن أن مراجع النجف ومن أن النجفيين من عامة الشيعة سيبايعونه وفقا لفتاوى مراجع النجف، سيبايعون السفيانية وسيخرجون معه، مع جيش السفياني، لقتال صاحب الزمان. هذه روايتهم، وهذه كتبنا، وهذه كتب قديمة، وهذه روايات قديمة. هذه الروايات لست أنا الذي أنشأتها لأجلي أن أحارب المرجعية التي ترعب الغرب، والغرب يتراجف من الثولان الخوثان اللي عندنا. فيخرج إليه من كان بالكوفة من مرجئها وغيرهم من جيش السفياني، فيقول لأصحابه: استطردوا لهم، يعني فروا أمامهم كأنكم خفتم منهم، استطردوا لهم. ثم يقول: كروا عليهم. الويل لهم، كروا عليهم. قال أبو جعفر: لا يجوز والله الخندق منهم مخبر، ولا واحد، ولا واحد يحلتون. هم حلت المناعي الوالدين دول، النغولة هذه نغولة، هاي نغولة مرجع، بس هو نغل، نغل ومأبون وسافل ومنحط. لربما هؤلاء نتاج التلقيح الصناعي السيستاني ما هي كثرة النغولة عندنا بسبب فتاوى السيستاني وفتاوى ابنه محمد رضا بخصوص جواز التلقيح الصناعي، كثرة النغولة في الواقع الشيعي. فيخرج إليه من كان بالكوفة، يخرج إليه إلى صاحب الأمر من كان بالكوفة من مرجئها. هؤلاء المرجئة أصحاب هذا المنهج، منهج أن النواصب أنفسنا، بالضبط وهذا منهج المرجئة، هذا منهج المرجئة بشكل كامل بدرجة 100%، هذا هو منهج المرجئة. ألا لعنة الله على هذا المنهج الناصبي القذر، لأن هذا المنهج هو الذي يقول إن قتلتنا مؤمنون فدماؤنا متلطخة بثيابهم إلى يوم القيامة. هؤلاء أحفادهم أولادهم، ليس بالضرورة أن الإمام يظهر في أيامنا هذه، لكن المنهج سيبقى. ما هو الطوسي وضع هذا المنهج، الشافعية المعتزلية في النجف سنة 448، ونحن الآن في سنة 1443، وبقي المنهج هو المنهج. فهذا المنهج السيستاني الضال سيبقى موجودا، خصوصا إذا استمرت المرجعية في أولاده في أحفاده من بعده، وهذا هو الذي يبدو أن الأمر سيكون هكذا. بدعم من الأمريكان، صدقوني هذا ما هو تحليل ولا هي دعايات، مرجعية محمد رضا السيستاني القادمة هذه معلومات دقيقة من الكواليس. مرجعية محمد رضا السيستاني القادمة مدعومة من الأمريكان والإسرائيليين والسعوديين، صدقوني هذه معلومات دقيقة من الكواليس، هذا لا هو التحليل ولا استنتاج ولا دعايات كدعاياتهم وأكاذيبهم، وهذا بمشورة من أبيه، هذا بمشورة من أبيه، لأنهم يخافون الإيرانيين من أن يتدخلوا في موضوع المرجعية من بعد السيستاني، ولا يجدون عونا لهم في مواجهة الإيرانيين إلا هذه الجهات. ومن هنا تعهدوا لهم، تعهدوا للأمريكان بتطبيق البرنامج الأمريكي، وقد عرضت هذا فيه وثائق، عودوا إلى الوثائق التي لم تعرض على شاشة إلا على هذه الشاشة فقط، عودوا إليها، وثائق من داخل الكونغرس الأمريكي، فيديوهات ووثائق مطبوعة وتسجيلات صوتية، كل هذا تم عرضه، عودوا إلى تلك الوثائق. المرجعية السيستانية القادمة وهي مرجعية محمد رضا مرجعية مدعومة بدعامة أمريكية إسرائيلية سعودية، كما قلت لكم هذه معلومات، صدقوني هذا ما هو تحليل ولا استنتاج ولا دعايات، هذه معلومات، ومعلومات دقيقة ودقيقة ودقيقة جدا. فيخرج إليه من كان بالكوفة من مرجئها، وغيرهم من جيش السفياني، فيقول لأصحابه استطردوا لهم، ثم يقول كروا عليهم. الإمام الباقر بعد ذلك يبين لنا حيث يقول لا يجوز والله الخندق منهم مخبر. هذا واقع صالح في الأمة، هذه النجف فيها جيش السفياني مع مراجع النجف يخرجون لحرب الإمام الحجة، أين هو الصلاح والإصلاح يا أيها الكذابون السفلة؟ تكذبون علينا وتقولون من أن الأمة صلح حالها بعد مقتل الحسين حتى يحسن الظن فيهم، هذا برنامج شيطاني ينفذونه ويضحكون به علينا. ما نحن حمير عند المراجع، هم حمير عند الشيطان ونحن حمير عند المراجع. أتحفونا 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 بالوثيقة الديخية المرجعية الحوزوية الطوسية السيستانية المباركة.
ما أريد أجيب الأسماء. واحد قال لي أزل. على شنو مستعجل؟ على شنو مستعجل؟ قلت له أخر بابا ما توصل النوبة إليه؟ قال توصل اطمئنا تركبهم، يعني مش ايش يعمل تركبهم وتقول لهم ديخ، والله نفس عبارته واحد من الاعلام قبل 5 سنين قال لي لا تستعجل مش دا اقول لك تركب، يعني خلاقه اغاميشيني خلاقه اغاميشيني جيمي قلت بقول لك بكاء حركه صدمه فقش ديخ بعربي فقش ونفس عبارته كنا على ثقه وكلكم تعرفونه لانه ما اريد اجيب الاسماء عرفنا. قال تركب مثل ما ركبت نعم وغاية ديخ لا مو علم إجمالي، هذا واقع واقع الشيعة. لا أقول واقع الشيعة، هذا والله هذا واقع الشيعة.
هذه نماذج عرضتها بين أيديكم من أحاديثهم من زياراتهم من أدعيتهم وكذلك من قرآنهم مثل ما مر علينا في الحلقة الماضية بحسب تفسيرهم صلوات الله عليهم. كل هذه المعطيات تشير إلى ارتداد الأمة مرة أخرى بعد مقتل الحسين مثل ما ارتدت بعد سقيفة بني ساعدة والأحداث التي جرت فيها. ما جاء في زيارة الأربعين في زيارة سيد الشهداء أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان. وبذل مهجته فيك، الحديث عن الحسين، وبذل مهجته فيك، مهجته في الله، الخطاب مع الله سبحانه وتعالى، فأعذر في الدعاء ومنح النصح وبذل مهجته فيك ليستنقذ عبادك من الجهالة وحيرة الضلالة. هذه هي الحاضنة الحسينية، وسيأتينا الكلام في تفاصيلها وستجدون العجب العجاب في أحاديث العترة الطاهرة عن الحاضنة الحسينية هذه، ستتعجبون من ذلك لأنكم لستم شيعة. لو كنتم شيعة للحسين لكانت عقائدكم حسينية ولكانت ثقافتكم حسينية، ثقافتكم ثقافة طوسية، ثقافة خوئية، ثقافة وائلية، ثقافة سيستانية، وهذه الثقافات ثقافات ناصبية قذرة بامتياز. هذا المضمون أيضا تردد وتكرر في زيارة العيدين، هكذا نقرأ في زيارة الأربعين: وبذل مهجته فيك ليستنقذ عبادك من الجهالة وحيرة الضلالة. أيضا في زيارة العيدين، والمراد من العيدين عيد الفطر وعيد الأضحى، فهذه الزيارة تقرأ حينما نزور الحسين في كربلاء في يوم عيد الفطر وفي يوم عيد الأضحى. أيضا ورد هذا التعبير: وبذل مهجته فيك حتى استنقذ عبادك من الجهالة وحيرة الضلالة، وفي بعض النسخ وخيبة الضلالة، والمعنى واحد. هذا المضمون الذي جاء على سبيل المثال في زيارة الأربعين وفي زيارة العيدين يشير إلى الحاضنة الحسينية التي سأحدثكم عنها في الحلقات القادمة في هذه المجموعة إن شاء الله تعالى. قطان الحاضنة الحسينية قليلون، أما الفساد والإفساد فهو في كل مكان، قطعا، وسأثبت لكم ذلك بالنصوص الواضحة، قطعا. حوزة الطوسي بقضها وقضيضها هي خارج الحاضنة الحسينية، لأنهم لا يستطيعون الدخول في الحاضنة الحسينية. الدخول في الحاضنة الحسينية مشروط بالعقيدة السليمة، من زار الحسين عارفا بحقه، ولن يكون عارفا بحقه حتى يكون عارفا بالعقيدة السليمة. وليس هناك لا من عين ولا من أثر للعقيدة السليمة في حوزة الطوسي منذ أن أسسها الطوسي 448 للهجرة وإلى يومنا هذا. ليس هناك من عين مطلقا، ليس هناك من أثر مطلقا للعقيدة السليمة في أجواء حوزة الطوسي منذ أن أسست وإلى يومنا هذا. ليس فيها إلا الضلال والضلال والضلال والضلال. كتبهم تخبر عن ذلك، تفاسيرهم تخبر عن ذلك، فقههم وفتاواهم، كل شيء في هذه الحوزة يخبر عن ذلك. هذا هو كامل الزيارات لشيخنا ابن قولوي، وهذا الباب 18 صفحة 61 من طبعة مكتبة صدوق طهران إيران، الحديث 5 عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه في قوله تعالى: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا. فلا يسرف في القتل بحسب قراءة المصحف، ولكن بحسب قراءة أهل البيت فلا يسرفوا، فلا هنا نافية وليست ناهية. بحسب قراءة المصحف فلا يسرف لا ناهية. ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا، فلا يسرف. قراءة المصحف، قراءة حفص عن عاصم ابن أبي النجود، قراءة الباقر والصادق فلا يسرف. ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا، أقرأ بقراءة الباقر والصادق لأنني في مقام التفسير، ففي مقام التفسير هذه القراءة لا تصح فلا يسرف، فإن الإمام الصادق يتحدث عن عدم الإسراف حتى لو أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه قتل جميع أهل الأرض، فلو قتل أهل الأرض لم يكن مسرفا، فستكون لا هنا نافية وليست ناهية. فلأنني في مقام التفسير سأقرأ بقراءة أهل البيت، لو كنت في مقام التلاوة سأقرأ بقراءة المصحف لأنهم أمرونا تسليما لأمرهم، وإن كانت القراءة ليست صحيحة لكننا نسلم لأمرهم، أمرونا أن نقرأ بقراءة المصحف حتى يوم الظهور، حينئذ سيعلمنا إمامنا القراءة الصحيحة الكاملة. هكذا أخبرونا، هم أخبرونا، نحن عبيد مسلمون لهم، لا شأن لنا بقذارات سقيفة بني ساعدة، ولا شأن لنا بقذارات سقيفة بني طوسي، تلك القذارات لهم، هنيئا لهم بقذاراتهم وأوساخهم ونجاساتهم. الصادق يقول في قوله تعالى: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا، قال ذلك قائم آل محمد يخرج فيقتل بدم الحسين، يقتل الذين يستحقون القتل، والإمام يعقب: فلو قتل أهل الأرض لم يكن مسرفا، إنها أترته في رقابنا، وبكم وبكم يدرك الله ترة كل مؤمن يطلب بها. هذه الترة التكوينية مر الحديث عنها. فلو قتل أهل الأرض لم يكن مسرفا. وقوله فلا يسرف في القتل لم يكن ليصنع شيئا يكون سرفا. ثم قال أبو عبد الله: يقتل والله ذراري قتلت الحسين بفعال آبائهم، إنهم المرجئة، دماؤنا كما يقول أئمتنا متلطخة بثيابهم، هؤلاء هم المرجئة، ألا لعنة على المرجئة بكل أشكالها، ألا لعنة على مرجئة نواصب سقيفة بني ساعدة، ألا لعنة على مرجئة نواصب الشيعة. صارت القضية واضحة أو لا؟ لو كانت الأمة قد صلحت. فلماذا يقول إمامنا الصادق فلو قتل أهل الأرض جميعا بما فيهم هذه الأمة لم يكن مسرفا؟ إذا كان حال الأمة قد صلح، هل يكون هذا الكلام دقيقا؟ هذا كلام الإمام المعصوم، فلو قتل أهل الأرض لم يكن مسرفا. إذا لماذا تكذبون على الشيعة يا أيها المراجع الأغبياء؟ لماذا تضحكون علينا؟ لماذا تكذبون علينا؟ عرفتم الآن الكذبة الكبيرة التي كذبها علينا مراجع النجف وكربلاء ووكلاؤهم وخطباؤهم. المكتبة الشيعية مملوءة بالكتب التي بنيت وأسست على أساس هذه الكذبة الكبرى، برامج الفضائيات، دواوين الشعراء، الرواديد يقرؤون القصائد في ضوء هذه الكذبة. إنها كذبة كبرى وثقافة بعيدة عن ثقافة العترة الطاهرة. زين، كلامي صحيح لو غير صحيح شو تقولون؟ وراح تبقون على نفس طيحة الحظ. أخاطب الشيعة، أخاطب خدام الحسين، خدام بني أمية، هم يحبون الحسين لكنهم يخدمون ثقافة بني أمية، ثقافة المرجئة، يخدمون الثقافة اللعينة، يخدمون ثقافة مراجع النجف وكربلاء الذين هم أسوأ من بني أمية بحسب ما قاله إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه. تسمعون الحقائق وما عندكم من رد عليها ولا حتى عند مراجعكم. هذه حقائق، هذا ما هو كلامي، هذا منطق العترة الطاهرة، وتظلون على نفس طيحة حظكم. وهم يجونكم الخطباء الحمير، يجونكم ذول الكاولية الشعراء والرواديد الذين يمدحون مراجع النجف وخطباء النجف، يجونكم ذول الكاولي ونفس العملية وباقين على هذه الحطة. من طيحة الله عظكم إلى متى تنتبهون؟ إلى متى تبقون على هذه الحالة؟ ومتى ستنتبهون؟ مع فائق تحياتي واحتراماتي، ماذا أصنع لكم؟ أنا لست محبا ولا راغبا أن أتكلم بهذه الطريقة أو أن أستعمل هذه التراكيب وهذه الألفاظ، لكنني مضطر لذلك. أريد أن أضع النقاط على الحروف بشكل واضح. ربما هناك الذين سينتفعون من هذا، وإن كانت الأكثرية رافضة لي ورافضة لتوجه قناة القمر الفضائية، فأنا لا أعبأ بذلك، إنني أؤدي رسالتي. زهرائيون نحن وسنبقى، زهرائيون نحن وذلك دين القيمة، برغم آناف مراجع النجف وكربلاء، برغم معاطسهم التي لا تتذوق الروائح الطيبة، يتذوقون الروائح النتنة لأنهم اعتادوا عليها، هكذا علمتهم حوزتهم، حوزة الطوسي، حوزة الروائح النتنة، حوزة القذارات والأوساخ والمزبلة. زهرائيون نحن والهوى، والهوى زهرائي، زهرائيون نحن يا بقية الله،
والعشق كربلائي. نلتقي غدا إن شاء الله تعالى. الحلقات مهمة، مهمة جدا. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.